إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام على أهله، وفي زمن انتشر الشر فيه عن أنيابه، وفي زمن انتشرت فيه وسائل الفساد وعمت وقمت، كان لزاما علينا نحن الآباء والمربين وأولياء الأمور أن نهتم بشأن تربية الأولاد، وأن نبحث عن كل ما من شأنه أن يعيننا على القيام بهذه المسؤولية. وإن مما يحزن القلب ويتفتت له الفؤاد أن ترى كثيرا من الناس قد أهملوا تربية أولادهم واستهانوا بها وأضاعوها، فلا حفظوا أولادهم ولا ربوهم على البر والتقوى. بل ومع الأسف الشديد، فإن كثيرا من الآباء أصلح الله أحوالهم يكونون سببا لشقاء أولادهم وفسادهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلدة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وهو قد أهانه، ويرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت على ولده حظه في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الآباء، إليكم هذه الوصايا وهذه المعالم التي تعينكم على القيام بتوجيه أولادكم وتربيتهم التربية التي تسعدون بها في الدارين. أولا، سؤال الله تعالى الذرية الصالحة، فهذا العمل دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكما حكى عن الصالحين أن من صفاتهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثانيا، غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد، فإن مما يجب بل هو أوجب شيء على الوالدين أن يحرصوا كل الحرص على غرس العقيدة الصحيحة، وأن يتعاهدوها بالسقي والرعاية، كأن يعلم الوالد أولاده منذ الصغر أن ينطقوا بالشهادتين وأن يستظهروها، وينمي في قلوبهم محبة الله عز وجل، فإنما بنا من نعمة فمنه وحده. ويعلمهم أيضا أن الله في السماء وأنه سميع بصير ليس كمثله شيء، وأن ينمي في قلبه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور العقيدة. ثالثا، غرس القيم الحميدة والخلال الكريمة في نفوسهم من صدق ووفاء واحترام وبذل وحسن خلق وطيب معشر وحسن حديث وحب للعلم والعلماء وصبر وحلم وغيرها من الصفات الحميدة. فالطفل منذ نعومة أظفاره جوهرة لامعة فمتى حرصت على هذه الجوهرة بقيت غالية وثمينة، ومتى أهملتها ففقدت قيمتها ولمعانها وأصبح من الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه. رابعا، تنشئتهم على الآداب الإسلامية وتدريبهم عليها من آداب الأكل والشرب وآداب النوم وآداب الضيافة وآداب المجلس وآداب السلام وآداب قضاء الحاجة وآداب الجار وتشبيث العطس وغير ذلك. فمتى اعتادها في الصغر نشأ عليها في الكبر وسهل عليه القيام بها وسر الأب بها وأثنى الآخرون على حسن تربيته. خامسا، الحرص على استعمال العبارات المقبولة الطيبة مع الأولاد والبعد عن العبارات المرذولة السيئة. فمما ينبغي للوالدين مراعاته أن يحرصا على انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة البعيدة عن الإسفاف في مخاطبة الأولاد، وأن يربأوا بأنفسهم عن السب والشتم واللجاج وغير ذلك من العبارات البذيئة السيئة. فإذا أعجب الوالدين شيء من عمل الأولاد على سبيل المثال قالا ما شاء الله، وإذا رأيا ما يثير الاهتمام قالا سبحان الله الله أكبر، وإذا أحسن الأولاد قالا لهم بارك الله فيكم أحسنتم جزاكم الله خيرا، وإذا أخطأوا قال لا يا بني ما هكذا، إلى غير ذلك من العبارات المقبولة الحسنة، حتى يألف الأولاد ذلك فتعف ألسنتهم عن السباب والتفحش. سادسا، الحرص على تحفيظهم كتاب الله عز وجل، فهذا العمل من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالدان، فالاشتغال بحفظه والعمل به اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب، فإن فيه حفظا لأوقاتهم وحماية لهم من الضياع والانحراف. فإذا حفظوا القرآن أثر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم وفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم، والقرآن يتبعه كذلك السنة وأخذ ذلك عن علماء السنة وأهل السنة. سابعا، أن تكون قدوة صالحة لأولادك. يقول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، فينبغي للوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهما بالصدق والاستقامة وجميع شؤونهم، وأن يتمثل ما يقولان. ومن الأمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان بالصلاة أمام الأولاد حتى يتعلم الأولاد الصلاة عمليا من الوالدين. ولهذا أمرنا بالصلاة في البيوت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وهذا في السنة الراتبة أو النوافل، حتى يتعلم الأولاد ويعمر البيت الصلاة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يقول صلى الله عليه وسلم. ثامنا، أن تقدر مراحل العمر الأولاد، فالولد يكبر وينمو تفكيره، فلا بد أن تكون معاملته معاملة لسنه وتفكيره واستعداده، وأن لا يعامل على أنه صغير دائما، ولا يعامل أيضا وهو صغير على أنه كبير، فيطالب بما يطالب به الكبار، ويعاتب كما يعاتبون، ويعاقب كما يعاقبون. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من الوصايا التي تعين على تربية الأبناء وإصلاحهم الجلوس مع الأولاد في المنزل. فمما ينبغي للأب مهما كان له شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع الأولاد يؤنسهم فيه ويسليهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، لأن اقتراب الولد من أبويه ضروري جدا وله آثاره الواضحة، فهذا أمر مجرب. فالآباء الذين يقتربون من أولادهم ويجلسون معهم ويمازحونهم يجدون ثمار ذلك على أولادهم حتى تستقر أحوال الأولاد وتهدأ نفوسهم وتستقيم طباعهم. عاشرا، العدل بين الأولاد. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي وهبته عبدا كان عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، فما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالعدل. فمما يجب على الوالدين تجاه أولادهما أن يعدلا بينهم، وأن يتجنبا تفضيل بعضهم على بعض، سواء في الأمور المادية كالعطايا والهدايا والهبات، أو الأمور المعنوية كالعطف والحنان والفرح والحب إلى غير ذلك. 11، عدم استعجال النتائج في التربية. فعلى الوالد إذا بذل مستطاعه لولده وبين له وحذره ونصح له واستنفذ كل طاقته ألا يستعجل النتائج، بل عليه أن يصبر ويصابر ويستمر في دعائه لولده وحرصه عليه، فلربما استجاب الولد بعد حين وادكر بعد أمه. 12، استشارة من لديه خبرة بالتربية من العلماء والدعاة والمعلمين والمربين، ممن لديهم خبرة في التربية وصبر لأحوال الشباب وتفهم لأوضاعهم وما يحيط بهم وما يدور في أذهانهم، فحبذ استشارتهم والاستنارة بآرائهم في هذا الصدد، فهذا الأمر يعين على تربية الأولاد. 13، الحرص على مرافقتهم لرفقة صالحة، فالجليس الصالح هو خير معين لك على تربية ابنك، لأنه لا يأمره إلا بالخير ولا ينهاه إلا عن الشر. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. 14، تحذيرهم من الأفكار المنحرفة والجماعات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، وتحذيرهم من رموز تلك الجماعات، فإن هذا في غاية الأهمية في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الجماعات المنحرفة. 15، تذكيرهم بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة من عناية بالعقيدة وتطبيق للشريعة وإقامة الحدود وأمن وأمان ورغد عيش واستقرار. أيها الآباء، أبشروا بمرضات الرب جل وعلا وبقرار أعينكم بصلاح أبنائهم ونفعهم لكم في الدنيا والآخرة وبرهم بكم، وأعظم من ذلك بعد وفاتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وليس ذلك فحسب، بل إنهم نفع لكم في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. عباد الله، ومن حق الابن على أبيه تزويجه إذا كان لديه استطاعة، وإشعاره أن عقد الزوجية عقد عظيم وميثاق جسيم له مكانته وقدره، له مكانته وقدره. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم وفقهم لهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق إمامنا قادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام على أهله، وفي زمن كشر الشر فيه عن أنيابه، وفي زمن انتشرت فيه وسائل الفساد وعمت وطمت، كان لزاما علينا نحن الآباء والمربين وأولياء الأمور أن نهتم بشأن تربية الأولاد، وأن نبحث عن كل ما من شأنه أن يعيننا على القيام بهذه المسؤولية. وإن مما يحزن القلب ويتفتت له الفؤاد أن ترى كثيرا من الناس قد أهملوا تربية أولادهم واستهانوا بها وأضاعوها، فلا حفظوا أولادهم ولا ربوهم على البر والتقوى. بل ومع الأسف الشديد، فإن كثيرا من الآباء أصلح الله أحوالهم يكونون سببا لشقاء أولادهم وفسادهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وهو قد أهانه، ويرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت على ولده حظه في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الآباء، إليكم هذه الوصايا وهذه المعالم التي تعينكم على القيام بتوجيه أولادكم وتربيتهم التربية التي تسعدون بها في الدارين. أولا، سؤال الله تعالى الذرية الصالحة، فهذا العمل دأب دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكما حكى عن الصالحين أن من صفاتهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثانيا، غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد، فإن مما يجب بل هو أوجب شيء على الوالدين أن يحرصوا كل الحرص على غرس العقيدة الصحيحة، وأن يتعاهدوها بالسقي والرعاية، كأن يعلم الوالد أولاده منذ الصغر أن ينطقوا بالشهادتين، وأن يستظهروها وينمي في قلوبهم محبة الله عز وجل، فإنما بنا من نعمة فمنه وحده. ويعلمهم أيضا أن الله في السماء وأنه سميع بصير ليس كمثله شيء، وأن ينمي في قلبه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور العقيدة. ثالثا، غرس القيم الحميدة والخلال الكريمة في نفوسهم من صدق ووفاء واحترام وبذل وحسن خلق وطيب معشر وحسن حديث وحب للعلم والعلماء وصبر وحلم وغيرها من الصفات الحميدة. فالطفل منذ نعومة أظفاره جوهرة لامعة، فمتى حرصت على هذه الجوهرة بقيت غالية وثمينة، ومتى أهملتها فقدت قيمتها ولمعانها، وأصبح من الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه. رابعا، تنشئتهم على الآداب الإسلامية وتدريبهم عليها من آداب الأكل والشرب وآداب النوم وآداب الضيافة وآداب المجلس وآداب السلام وآداب قضاء الحاجة وآداب الجار وتشبيث العطش وغير ذلك، فمتى اعتادها في الصغر نشأ عليها في الكبر، وسهل عليه القيام بها، وسر الأب بها، وأثنى الآخرون على حسن تربيته. خامسا، الحرص على استعمال العبارات المقبولة الطيبة مع الأولاد، والبعد عن العبارات المرذولة السيئة. فمما ينبغي للوالدين مراعاته أن يحرصا على انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة البعيدة عن الإسفاف في مخاطبة الأولاد، وأن يربعوا بأنفسهم عن السب والشتم واللجاج وغير ذلك من العبارات البذيئة السيئة. فإذا أعجب الوالدين شيء من عمل الأولاد على سبيل المثال قالا ما شاء الله، وإذا رأيا ما يثير الاهتمام قالا سبحان الله الله أكبر، وإذا أحسن الأولاد قالا لهم بارك الله فيكم أحسنتم جزاكم الله خيرا، وإذا أخطأوا قال لا يا بني ما هكذا، إلى غير ذلك من العبارات المقبولة الحسنة، حتى يألف الأولاد ذلك فتعف ألسنتهم عن السباب والتفحش. سادسا، الحرص على تحفيظهم كتاب الله عز وجل، فهذا العمل من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالدان، فالاشتغال بحفظه والعمل به اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب، فإن فيه حفظا لأوقاتهم وحماية لهم من الضياع والانحراف. فإذا حفظوا القرآن أثر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم، وفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم، والقرآن يتبعه كذلك السنة، وأخذ ذلك عن علماء السنة وأهل السنة. سابعا، أن تكون قدوة صالحة لأولادك. يقول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فينبغي للوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهما بالصدق والاستقامة وجميع شؤونهم، وأن يتمثل ما يقولان. ومن الأمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان بالصلاة أمام الأولاد، حتى يتعلم الأولاد الصلاة عمليا من الوالدين،
ولهذا أمرنا بالصلاة في البيوت. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وهذا في السنة الراتبة أو النوافل، حتى يتعلم الأولاد ويعمر البيت بالصلاة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ثامنا أن تقدر مراحل العمر الأولاد، فالولد يكبر وينمو تفكيره، فلا بد أن تكون معاملته معاملة لسنه وتفكيره واستعداده، وأن لا يعامل على أنه صغير دائما، ولا يعامل أيضا وهو صغير على أنه كبير، فيطالب بما يطالب به الكبار، ويعاتب كما يعاتبون، ويعاقب كما يعاقبون. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من الوصايا التي تعين على تربية الأبناء وإصلاحهم الجلوس مع الأولاد في المنزل. فمما ينبغي للأب مهما كان له شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع الأولاد، يؤنسهم فيه ويسليهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، لأن اقتراب الولد من أبويه ضروري جدا وله آثاره الواضحة، فهذا أمر مجرب. فالآباء الذين يقتربون من أولادهم ويجلسون معهم ويمازحونهم يجدون ثمار ذلك على أولادهم، حتى تستقر أحوال الأولاد وتهدأ نفوسهم وتستقيم طباعهم. عاشرا، العدل بين الأولاد. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي وهبته عبدا كان عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، فما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالعدل. فمما يجب على الوالدين تجاه أولادهما أن يعدلا بينهم، وأن يتجنبا تفضيل بعضهم على بعض، سواء في الأمور المادية كالعطايا والهدايا والهبات، أو الأمور المعنوية كالعطف والحنان والفرح والحب إلى غير ذلك. الحادي عشر، عدم استعجال النتائج في التربية. فعلى الوالد إذا بذل مستطاعه لولده وبين له وحذره ونصح له واستنفذ كل طاقته ألا يستعجل النتائج، بل عليه أن يصبر ويصابر ويستمر في دعائه لولده وحرصه عليه، فلربما استجاب الولد بعد حين وادكر بعد أمه. الثاني عشر، استشارة من لديه خبرة بالتربية من العلماء والدعاة والمعلمين والمربين، ممن لديهم خبرة في التربية وصبر لأحوال الشباب وتفهم لأوضاعهم وما يحيط بهم وما يدور في أذهانهم، فحبذ استشارتهم والاستنارة بآرائهم في هذا الصدد، فهذا الأمر يعين على تربية الأولاد. الثالث عشر، الحرص على مرافقتهم لرفقة صالحة، فالجليس الصالح هو خير معين لك على تربية ابنك، لأنه لا يأمره إلا بالخير ولا ينهاه إلا عن الشر. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الرابع عشر، تحذيرهم من الأفكار المنحرفة والجماعات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، وتحذيرهم من رموز تلك الجماعات، فإن هذا من في غاية الأهمية في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الجماعات المنحرفة. الخامس عشر، تذكيرهم بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة من عناية بالعقيدة وتطبيق للشريعة وإقامة الحدود وأمن وأمان ورغد عيش واستقرار. أيها الآباء، أبشروا بمرضات الرب جل وعلا وبقرار أعينكم بصلاح أبنائهم ونفعهم لكم في الدنيا والآخرة وبرهم بكم، وأعظم من ذلك بعد وفاتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد ذلك، أو ولد صالح يدعو له. وليس ذلك فحسب، بل إنهم نفع لكم في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. عباد الله، ومن حق الابن على أبيه تزويجه إذا كان لديه استطاعة، وإشعاره أن عقد الزوجية عقد عظيم وميثاق جسيم له مكانته وقدره، له مكانته وقدره. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم وفقهم لهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق إمامنا قادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.